لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجالس السابقة في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، ثم تلا ذلك الكلام على غزوة بني قريظة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند الخندق، وذكرنا الأحداث التي حصلت فيها حتى حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى النساء والذراري، وكان هذا الحكم هو حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل من قتل مقاتلة بني قريظة، ولم تقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، المرأة التي ألقت بالرحى على رأس أحد الصحابة فاستشهد رضي الله تعالى عنه، فكان حكم الله عز وجل. وذكرنا من قبل أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الأشهلي الأوسي كان قد أصيب بسهم في أكحله، وذكرنا الأكحل هو العرق الذي يكون في الذراع، والأبهر العرق الذي يكون في الظهر، والنسى العرق الذي يكون في الفخذ. فضرب رضي الله تعالى عنه، أصيب بالسهم في أكحله في الذراع في العرق، وكان ينزف، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكيه عدة مرات، واستمر النزيف إلى أن دعا سعد رضي الله تعالى عنه الدعوة التي ذكرناها أن الله عز وجل يمسك هذا الدم حتى يحكم في بني قريظة. هنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حكم في بني قريظة، ثم دعا الله عز وجل إن كان هناك حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش متبقية فليبقه لذلك، وإن كان الله عز وجل قد أنهى الحروب مع قريش، قال سعد رضي الله تعالى عنه فاجعل موتي منها، يعني من هذه الإصابة التي أصيب رضي الله تعالى عنه في الخندق. وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لا يخفى عليكم فضله في الإسلام، وهو سيد الأوس وسيد بني عبد الأشهل، وقد كان في إسلامه عزة للإسلام والمسلمين. وذكرنا من قبل أن سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما للقرآن لأهل المدينة لأهل يثرب، فأسلم رضي الله تعالى عنه مباشرة، ذهب إلى قومه بني عبد الأشهل وقال يا بني عبد الأشهل ما تعدوني فيكم؟ قالوا أنت أفضلنا وأنت أيمننا إلى آخر الكلام. فقال إذن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول ابن إسحاق في السيرة فلم يمسي أحد من بني عبد الأشهل إلا وهو يؤمن بالله ومصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا إلا رجلا واحدا وهو الأصيرم الذي آمن وأسلم يوم أحد فقتل واستشهد ولم يسجد لله سجدة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ولما أسلم رضي الله تعالى عنه سعد، وأسلم كذلك سعد بن عبادة السعدان، سمع بمكة كما ذكرنا أبيات الشعر من قبل حتى نتذكر ذلك، سمع بمكة قائل يقول فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. أسلم السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من الأوس والخزرج. إذن يصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يخشى مخالفة المخالف. ولذلك لما سمع هذا الشعر في مكة قال أبو سفيان: أي سعد هذا؟ سعد تيم؟ سعد تميم؟ سعد بكر؟ ما يدري أي السعود من أي القبائل. ثم سمع بعد ذلك الأبيات من الشعر: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، سعد الأوس، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. هنا قال أبو سفيان لما سمع ذلك هذا القول، قال: والله هو سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، سعد الأوس وسعد الخزرج رضي الله تعالى عنه. لما انقضى شأن بني قريظة وقتلت المقاتلة وسبي الرجال والنساء، استجاب الله عز وجل لدعوة سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، فانفجر الجرح من لبته، واللبة هي موضع القلادة، إذا أحد لبس القلادة من النساء فموضع القلادة هذا يسمى اللبة، ليس نازلا إنما يكون في أعلى الصدر. انفجر الجرح من هذا المكان، وننبه القلادة والقلائد هذه للنساء، وأصبحنا في زمن الرجال يتشبهون بالنساء بمثل هذه القلائد والله المستعان. فالرجل يجب عليه أن يظهر رجولته ولا يتشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والعياذ بالله. فانفجر الجرح من لبة سعد رضي الله تعالى عنه، وكان قد انتفخ الدم من موضع الضربة، كما جاء في الحديث الصحيح انتفخ الدم في العرق حتى وصل إلى اللبة، فانفجر من هذا المكان. تخيلوا الآن الضربة هنا، استمسك الجرح، انتفخ الجرح، الدم الآن في العروق، حتى اشتد إلى أن وصل إلى لبة سعد مكان القلادة، فانفجر الجرح من هذا المكان رضي الله تعالى عنه. جاء في الرواية: وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره، موضع الجرح ورم 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 حتى وصل إلى صدر سعد. شوفوا الورم كيف اشتد بسعد رضي الله، وهو يطبب ويداوى في خيمة رفيدة أو رفيدة الأسلمية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق ذكر ذلك، حكم فيهم، كان في الخيمة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى أن وصل إلى بني قريظة، حكم فيهم، ثم رجع مرة أخرى إلى المسجد، ويطبب ويداوى عند رفيدة أو رفيدة الأسلمية، كانت تداوي الجرحى في الخيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يشعرون وهو داخل الخيمة رضي الله تعالى عنه. أذكر لكم الرواية الصحيحة: فلم يرع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لم يفجأهم الأمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسعد في خيمة رفيدة أو رفيدة الأسلمية، إلا والدم يسيل إليهم. تخيل أنت الآن في مثل هذه الخيمة، الآن هناك خيمة صغيرة يطبب فيها أحد الرجال، وأنتم جالسين في الخارج، هو نائم داخل هذه الخيمة، والجميع يرجو الشفاء لهذا المريض داخل الخيمة، لم يرع الصحابة يفجأهم إلا والدم يسيل من تحت الخيمة. تخيل مثلا خيمة مترين في مترين في النص، إلا والدم يسيل، تخيل الفجاءة والأمر العظيم الذي يحصل أمامك، تنتظر شفاء مريض ثم ترى الدم يسيل من تحت الخيمة، إلا والدم يسيل إليهم، فجأة مباشرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ يعني لرفيدة ورفيدة الأسلمية دم الآن يسيل، الحقوا على المريض داخل الخيمة. فإذا سعد رضي الله تعالى عنه دخلوا عليه رضي الله عنه، هم ما يشعرون، كان الجرح قد استمسك الآن، صحيح انتفخ الآن، ولكن يرجون الآن أن يشفى. فجأة ذهبوا إليه فإذا سعد يسيل جرحه دما، فما زال يسيل الدم، ما استطاع يفعل إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. والدم كيف سال الآن من اللبة اللي هو في وسط الصدر. يقول محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه في قصة وفاة سعد واستشهاده رضي الله تعالى عنه، طبعا مباشرة الآن لما توفي لابد أن ينقل الآن إلى بيته، ومن قبل لا يوجد مثل هذه الآن، الحمد لله، مثل الدولة الآن يوجد هناك مغسل خاص، وإلى لا ينقل إلى البيت ويغسل في البيت. وديار بني عبد الأشهل تعتبر قريبة من مسجد النبي، ليست ملاصقة، إنما هي فيها نوع قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بالتحديد أو بالتقريب هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وديار بني عبد الأشهل هنا. شوفوا القرب الآن حتى نعرف الآن المسافة. بمجرد الآن انتهى، مات رضي الله تعالى عن أقرب الناس، بما أن مات إذن يحمل إلى بيته، بيت أمه، بيت أبيه، حتى يغسل ويكفر رضي الله تعالى عنه. يقول محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه وهو يقص هذه القصة، قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فتقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة أو رفيدة كما ذكرنا، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ هذه إشارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى ويهتم بصحابته مع شغله صلى الله عليه وسلم بأمور الدولة الإسلامية كلها. وقد انتهى الآن النبي عليه الصلاة والسلام من غزوتين والأشغال والأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سعدا في الصباح وفي المساء: كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ حقوق المسلم وحقوق الصاحب، ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتغاء الأجر. ولذلك في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام كان لما خرج كان الصحابة كل ثلاثة أو أربعة على بعير أو ناقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة، فكان علي وأبو لبابة يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله ابقى على الناقة ونحن نأخذ مكانك في المشي، لأن يعتقبونها، اثنين يمشون واحد فوق أو اثنين فوق في بعض المرات وواحد تحت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لستما بأقوى مني ولست بأغنى منكم من الأجر، يعني بس الأجر لكم وما لي شيء من الأجر، هذا من يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يصل إلى مرتبة من الجاه دنيوية خلاص الآن لا يعمل شيء، يريد أن الناس كلهم يخدمون في مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الهرم الإسلامي ورأس الدولة كان يعود الصحابة رضي الله تعالى ابتغاء الأجر، وهو من حقوق الإخوة ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم. يقول محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه فيخبره، يعني يقول له سعد رضي الله تعالى: الحمد لله أنا بخير، إلى آخره. قال: حتى كانت الليلة التي ثقل فيها، يعني مات فيها سعد رضي الله تعالى عنه، ذكرنا قبل قليل ماذا حصل. قال: فاحتمله قومه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، فمات رضي الله تعالى عنه فقل وانفجر الجرح ومات منه، إذن سيحمل الآن لماذا؟ حتى يغسل رضي الله تعالى عنه. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إيش يا أخوان؟ يعوده يسأل عنه، يقول محمود رضي الله تعالى عنه: قال يسأل عنه كما كان يسأل. هذا صاحبي الآن، لابد علي أن أسأل الآن في هذه الليلة. فقالوا قد انطلقوا به، يعني مات سعد، فحملوه إلى بيته إلى ديار بني عبد الأشهل حتى يغسل لي للدفن. يقول فخرج، شوف الدروس من هذا الخلق العظيم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، كنا عنده، بمجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مباشرة، ما ذهب وتريف. عندنا إن شاء الله نصف ساعة على ما يغسلونه نقدر نحمل الجنازة نصلي عليه نعزي بالنهاية آخر شيء نعزي، هذا كله الآن يدار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، انظر ماذا يقول محمود رضي الله تعالى عنه، فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا. ما هي فقط مشي عادي، لا، أسرع. يقول شسع النعل الحبل والخيط الذي يدار على الإصبع ويربط فيه النعل تقطعت شسوع نعالنا من سرعة مشي النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمود وسقطت أرديتنا عن أعناقنا، الرداء اللي مثل البشت سقطت من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني عبد الأشهل. قال فشكى أصحابه ذلك إلي، في مسافة الآن، يا رسول الله اصبر نبي نلحقك يا رسول الله تريث. فقالوا يا رسول الله أتعبتنا في المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يفيدنا يا أخوان؟ ما هي الصلاة بعد؟ لا، في زيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة رضي الله تعالى عنه. يريد النبي عليه أن يبادر ويغسل سعدا قبل أن تغسله يقول أخشى أن تأتي الملائكة لفضل هذا الصحابي فتغسله، فأريد أن أبادر إليه. حقوق المسلم على المسلم والصاحب على الصاحب والأخ على أخيه، يبادر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل رضي الله تعالى عنه، وأمه تبكيه، كبشة بنت رافع بن عبيد أم سعد بن معاذ، قال وهي تقول، تبكي سعدا وهي تقول رضي الله تعالى عنها، ويل أمي سعد سعدا براعة وجدا بعد أياد له ومجدا مقدم سد به مسدا. ترثيه، هناك رجال والله إذا ماتوا انهدمت بيوت كثيرة، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. بعض الرجال ترى ما هم رجال، هم ألوف من الرجال، قد والله يموتون تتفرق أسر، يدب النزاع، كان وجوده فقط درءا للخلافات ودرءا للمشكلات وجمعا للأهل والأقارب، كلمته مسموعة، له حكمة في الكلام، ويعرف متى يتكلم ومتى ينهى ومتى يأمر. ثم ماذا تقول أم سعد لسعد رضي الله تعالى، رضي الله، مع أنه كان صغيرا في السن، مات وفي أكثر الروايات يعني أكثر ما بلغ كان 37 سنة، الآن في الثلاثينات لا يتحمل مسؤولية بيت، يقول ما أستطيع أتحمل، أتزوج وأتحمل مسؤولية، وهو كان سيد قومه رضي الله تعالى عنه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أمه تبكيه وأمه ترثيه، هي لم تشق الثياب ولم تلطم، إنما ترثي ولدها بكلام مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد. هذا من باب الأغلب، يبكون الناس ولكن يبالغون في المدح، فلان كان وكان، فلان فيه وفيه من الأمور الطيبة، ويبكون عليه بعد موته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد. هذا ثناء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر أبو بكر، وحضر عمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تفاعل الصاحب مع صاحبه بعد الموت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد في حجره. شوف الأرض، نزل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ رأس سعد كأنه الوالدة مع ولدها، فجعل رأس سعد في حجره صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. انظروا شفقة النبي صلى الله عليه وحب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الذين عاونوه، الذين ساعدوه، والذين أقاموا أركان هذا الدين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فهي داخل البيت ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجده حتى يصلى على سعد، ثم بعد ذلك يدفن في البقيع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي. داخل البيت وتسمع الصحابة يبكون على هذا الرجل العظيم، وأميز تقول أعرف، معنى في صوت وتسمعه، تقول أفرق بين بكاء عمر وبكاء أبي بكر على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. تقول أم المؤمنين: وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. أين الرحمة الآن بين المسلمين؟ تجد كثيرا من المسلمين فقط يبحثون عن عيوب الآخرين حتى ينشروها، بل تجدهم رحماء مع الكفار، أشداء مع المسلمين والعياذ بالله، يتذللون للكفار ويصبحون أقوياء شجعان أمام المسلمين. بعضهم قبح الله مثل هذه الصور، يبحث عن صورة مع كافر ثم يرفسه الكافر يريد أن يلقيه، هذا أبناء المسلمين والله المستعان. قبح الله من يبحث ويركض وراء هذا الكافر حتى يصور معه، وزيادة على ذلك يدفعه الكافر، يعني لا تصور معي. أي ذلة وأي خنوع نصل إليه ثم يتداول مثل هذا المقطع، وأحدهم يقول من أبناء: يا ليتني كنت مكانه. الله المستعان. تقول أم المؤمنين عائشة تصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تقول: رحماء بينهم. يقول علقمة ابن وقاص وهو يحدث هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: أي أمة، يسأل أم المؤمنين عائشة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ الآن ذكرت أبا بكر وعمر، فتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد، يعني إذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. الحزن تعرفه من أخذه للحية. وقد ذكر العلماء وشراح الحديث، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزن في بعض الأحيان تدمع عينه، كما ثبت ذلك، دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم، ولما مات ابن ابنته، وغير ذلك، مواضع كثيرة بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى دمعت عيناه. بل في حديث البراء رضي الله تعالى عنه: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بل الثرى صلى الله عليه وسلم. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الآن إلى جنازة سعد، ذهبوا الآن لدفن سعد رضي الله تعالى عنه، حملوا جنازة سعد، قال ناس من المنافقين: ما أخف سرير سعد أو جنازة سعد، كانها خفيفة، الجنازة شايلينها، العادة ثقيلة، نشوفها خفيفة، والمنافقون هذا دأبهم في كل زمان ومكان، أهل تفبيط، نفاق، يبثون الفتنة بين الناس. أي كلمة فيها تفريق يقولونها كأنهم من باب النصح، هذا دأب المنافقين. أي كلمة فيها تثبيط، فيها رد عن الدعوة، هم سباقون في هذا الباب والعياذ بالله. فقالوا كأنها خفيفة، يريد يعني واحد يسألهم مثلا، لا ذكرنا، أنا ما أقصد، والله ما أقصد، أنا شفتها خفيفة قلت خفيفة. لا والله، بعضهم ترى نيته سيئة ولكن لا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل، فيذكر لك والله ما أقصد، والله ما أقصد، والقلب أسود فيه غل. حتى دائما أتكلم مع بعض الأخوة، بعض الناس حتى ما يعرف في قاموسه كلمة جزاك الله خيرا، ما عنده إلا استدراك وإلا رد وإلا هذه المفروض تكون كذا، وليس له أي أثر في الدعوة، كدأب المنافقين. حتى الآن سهلت جزاك الله خيرا، من قبل نكتبها أحرف، جاء زاء ألف كاف، كثيرة شوي فيها طول تتعب شوي. الآن لصق موجودة صح ولا لا؟ افتحها بالواتساب واحدة أسهل، أيضا لا توجد عنده في القاموس، ما يوجد عنده هذا الأمر، عنده استدراك. لو يوضع هناك استدراك في اللصق لجعلها مباشرة، استدراك واحد، استدراك اثنين، استدراك ثلاثة، وهكذا. هذا فساد في القلب. فقال ناس من المنافقين كما جاء في الرواية، ما أخف سرير سعد أو جنازة سعد، يقول حقيقة، ما قلنا شيء، طعنا طعن داخل قلبي، داخل قلبي في واحد داخل قلبي. لا وقت هذا الوحي الآن، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، وحي الآن داخل قلبي، دائما دشيت بقلبي، واضح كلامك. أحدهم مرة تكلم قال أنت دخلت بقلبي، وضعك العام يفسر ما تقول، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف يدافع النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر حقيقة ذلك وما نزل من الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد بن معاذ ما وطئوا الأرض قبل يومئذ. إيش الفضيلة هذه؟ 37 سنة عمره، 37 سنة عمره، وما هي بعد كلها في الإسلام، 7 سنوات في الإسلام على الأكثر، 7 سنوات نحن ولدنا في الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يميتنا على الإسلام، ولكن ماذا فعلنا؟ ما ندري والله، الله المستعان. 7 سنوات في الإسلام، يقول 70,000 ملك شهد جنازة سعد ما وطئوا الأرض قبل يومئذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تحمله الملائكة معه. خفيفة الملائكة، الله عز وجل أرسلهم لفضيلة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. درسوا سيرة هذا الصحابي للأبناء والبنات والزوجات والإخوان والأخوة، بدل ما يروحون وراء ميسي، وراء بعضهم هذا لبس بشت، راحوا يشترون البشت من المحل. إيش السخافات والتفاهات؟ وتسأل أبناء المسلمين، يعرف فلان كم بيع وكم، من باب معرفة الواقع. وإذا سألته عن شيء من سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو عمر أو عثمان أو علي، لا يعرف شيئا، بينما يعرف اللاعب الفلاني كم بيع وفي أي نادي كان ومن هي زوجته، بل من هي عشيقته والعياذ بالله، ويضحكون ويتابعون، والأب ساكت والأم ساكتة، ولا مرة قالوا لأبنائهم ترى هذا اللي تابعته أقل شيء ترى مع عشيقته وهذا حرام لا يجوز، أبد ساكتين. لا تفتح عينه، يا لا تفتح عينه، والله يعرف كل شيء من وراك، والله كل شيء يعرفون الصغار الآن، داخلين كل شيء كل شيء، وبعدين يقول لك اسكت، لا تفتح عينه، والله هم يعلمونك، هم يعلمونك كل شيء، أمور أنت ما تعرفها هم يعلمونك. والآن يقول لا تفتح عينه، لا يفتح، فاتح عينه ويعرف أمور أصلا ما تعرفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تحمله الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. الحديث الصحيح الشيخ الألباني، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما وضعت جنازة سعد رضي الله تعالى عنه كانت موضوعة، قال اهتز لها عرش الرحمن. ايش الفضل أن العرش يهتز ويتحرك كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو عقيدة أهل السنة والجماعة لفرح الرب عز وجل. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وضع سعد رضي الله تعالى عنه في قبره وسوي عليه التراب، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبح الصحابة طويلا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. النبي عليه سبح وسبح الصحابة طويلا، ثم كبر فكبر الصحابة. الله أكبر الله أكبر. تخيلوا أنتم المنظر، جنازة ترى موت، والنبي عليه أول مرة يسبح ويسبح الصحابة طويلا ويكبر ويكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العبد الصالح سعد رضي الله تعالى عنه الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد تضايق عليه قبره ثم فرجه الله عز وجل ضغطة القبر. الضغطة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تلك الليلة، لا ندري ماذا يحصل لنا في هذا الأمر العظيم، القبر وما أدراكم القبر. كانت تذكر الجنة والنار أمام عثمان، وإذا ذكر القبر بكى عثمان رضي الله تعالى، وقيل له سئل رضي الله تعالى عنه فيقول: أول منازل الآخرة، من نجا منه نجا مما بعده. هذا العبد الصالح، ويعدد النبي عليه الصلاة والسلام فضائله، ثم يقول النبي صلى الله عليه: لقد تضايق عليه قبره، ضمة القبر وضغطة القبر، لقد تضايق عليه قبره ثم فرجه الله عز وجل عنه. وفي رواية أخرى في الصحيحة، السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، فلو كان أحد ينفلت من ضغطة القبر لانفلت منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وقفات لابد للإنسان أن يقف مع نفسه في مثل هذه الأمور، هذه الفضائل وهذه الأمور كلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد من هذه الضغطة وهذه الضمة لانفلت منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد جاء إلى المدينة بعد أن خرج منها، ويروي هذا الحديث واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ. يعني صلة القرابة بين واقد مع سعد من هو؟ ها؟ جده، حفيده. واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ، حتى نحفظ الاسم، سعد بن معاذ ابو عمرو، هذا ابنه الكبير واقد. قال: دخلت على انس بن مالك حين قدم المدينه فسلمت عليه، فقال لي: من انت؟ شوف الرجال الكبار دائما ياتيهم الصغير يسال: من انت؟ يسال عن احواله، من اي القبائل، من اي الاسر، من اي دوله. بعض الناس لا يلقي للصغير وللشاب بالا ولا كلاما، فقط زين انه يقوم يسلم عليه بعد. فسأل، هذا من باب تلطيف الجو كما يقال عندنا الان مع الاخرين، انس بن مالك وهذا حفيد احد الصحابة. قال: فقال: من انت؟ قال: قلت: انا واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ. فقال أنس رضي الله تعالى عن: إنك بسعد لشبيه. شوف نفس الزول، طويل وعريض، لأن سعد كانت صفته كان طويلا ضخما رضي الله تعالى عنه. يقول واقد رضي الله تعالى عن رحمه الله يحدث عن أنس لما قال: إنك بسعد لشبيه، قال ثم بكى فأكثر البكاء. تذكر الصح أنس بكى فأكثر البكاء. ثم قال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. كان رضي الله، ذكرنا لما ضرب بالسهم لما أمنا عائشة تحدث كان يلبس الدرع وأطرافه طالعة، كان عريض رضي الله تعالى عنه، كان يقول لبث قليلا يحمل الهيجة حمل، ثم ضرب بالسهم بأكحله رضي الله تعالى عنه. ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة، يعني إلى حاكم دومة الجندل، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة أثناء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى دومة الجندل، دومة الجندل قريبة من تبوك في شمال السعودية، اللي هي قريبة من المدينة المشهورة إيش؟ سكاكا شمال. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أكيدر جومة حاكم دومة الجندل حاكمها، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج منسوج فيها الذهب. الجبة مثل البشت ومنسوجة من الديباج، يعني من الحرير، وكان ذلك قبل أن يحرم الحرير. قال منسوج فيها الذهب، فيها أيضا خيوط الذهب. قال أنس فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن الحرير. الحرير جائز للنساء حرام على الرجال. فصعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها، متعجبين ألوان حلوة وناعمة والنبي عليه الصلاة والسلام لابسها، فجعلوا يلمسونها بأيديهم الصحابة، فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط مثل هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها، من هذا الثوب الناعم الجميل الملون فيه خيوط الذهب؟ فقالوا ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترى. هذا إشارة، يقول النبي عليه أردأ شيء يملكه الإنسان في حياته ترى المناديل التي يمسح فيها الوسخ، كانت من الخام الرديء جدا، أما الذي يلبسه فيكون أجود بكثير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة، فما بالكم بلباس سعد رضي الله تعالى عنه. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترى. كان الصحابة رضي الله تعالى قد حزنوا حزنا شديدا على موت سعد بن معاذ، وهكذا المسلم يحزن على أخيه إذا مات، فكيف إذا كانت له قدم راسخة في الإسلام؟ تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الأثر في فضائل الصحابة الإمام أحمد وقد حسنها الشيخ وصي الله عباس، قالت ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد رضي الله تعالى عنه. أم كانت سعد رضي الله تعالى عنه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تحديد أو تقريب موعد وفاة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، يقول كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من 25 ليلة، بعد الأحزاب لما ذهبوا بخمس وعشرين ليلة، إذ كان قدوم الأحزاب في شوال سنة 5، ذكرنا ذلك لما ذهبوا إلى شمال المدينة، فأقاموا قريبا من شهر، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فأقام عليهم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ بني قريظة هنا، فمات بعد حكمه عليهم بقليل، أيام معدودة جدا بعد حكم سعد لبني قريظة. فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة خمس، والله أعلم، إما في آخر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في ذي الحجة من السنة نفسها. استشهد رضي الله تعالى عنه. كان سعد رضي الله تعالى عنه ابن 37 سنة على الأكثر، قيل 35 وقيل 36 وقيل 37. 7 سنوات على الكثير عاش في الإسلام. وذكرنا شيئا من فضائل هذا الصحابي الجليل، كل يقف مع نفسه وقفات، كم عمرك في الإسلام وماذا فعلت للإسلام؟ أكل، سوق، سياحة، كذا، مباحات، لا نقول حرام ولكن كله مباحات، نعيش كله في المباحات. راجع نفسك، لا يوجد شيء يسير في سبيلي، في سبيل الله عز وجل. أيضا راجع نفسك. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن رضي الله تعالى عنه بالبقيع بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل بني قريظة، لأن الأحداث التي ذكرناها الآن في نهاية بني قريظة، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، كما ذكرنا ما حصل من قصة الأحزاب في سورة الأحزاب. ذكر الله عز وجل ما حصل من بني قريظة في سورة الأحزاب كذلك. قال الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من الحصون التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قتلت المقاتلة وأسر وسبي النساء والذراري، حتى نعرف من فوائد السيرة أننا نعرف تفسير آيات القرآن العظيم. ثم قال الله عز وجل: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إذا مررت بهذه الآيات في سورة الأحزاب فتذكر هذه الأحداث التي ذكرناها. نستمر بعد ما انتهينا من قصة بني قريظة وكذلك تحكيم سعد واستشهاد سعد رضي الله تعالى عنه. في ذي الحجة قدم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ممن شارك في الأحزاب، كانوا قبل أيام معدودة يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. الآن يأتون يريدون الموادعة والهدنة، يريدون عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. التقدير الله عز وجل، قبل أيام بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، زلزال شديد وخوف. الآن يأتي بعض الكفار يريدون موادعة النبي صلى الله عليه وسلم. في ذي الحجة يعني بعد أيام مما حصل، يأتي وفد أشجع بطن من بطون غطفان ممن كانوا قد شاركوا الأحزاب، يريدون موادعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم نعيم ابن مسعود الأشجعي الذي كان سببا في تفريق الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قدم الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أشجع من غطفان، وكما جاء في الرواية كانوا 100 رجل، وفي رواية قيل كانوا 700، ولكن الأقرب أنهم كانوا 100 رجل تقريبا. كان على رأسهم رجل يقال له مسعود ابن رخيلة، فنزلوا شعب سلع، سلع جبل سلع هذا الكبير، فنزلوا الشعب الذي عند جبل سلع، والشعب يعني من فرج بين جبلين، ما هو من الجبل واحد، لا بين جبلين، هذا يسمى الشعب. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هم جلسوا عند سلع، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأمر لهم بأحمال التمر. كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام من التمر، يريد أيضا أن يؤلفهم، فخرج معه بأحمال التمر لهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك منا ولا أقل عددا. نحن من غطفان بنو أشجع أقرب الناس إليك دارا، ولكننا قليلو العدد، ما عندنا من يناصرنا، وتوكلنا عليك وأقرب الناس إليك، يمكن أي شيء يحصل ستغزونا. خافوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضقنا بحربك وحرب قومك فجئنا نوادعك. شوف تقدير الله عز وجل قبل أيام، ترى الآن خلاص والله ما نستطيع لا على قتالك ولا قتال قومك، جئنا حتى نوادعك يا محمد، نريد الهدنة والعهد معك يا محمد. فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب لهم كتابا. الآن أصبح الوفود وفد يريد ماذا؟ الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى عليك ولا تتعدى علينا. بعد سنوات جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، عوف ابن مالك يقول الواقدي أسلم عام خيبر، يعني في السنة السابعة. الآن احنا في أي سنة؟ آخر الخامسة، حتى نربط أحداث السيرة الآن. يعني جلس سنة كاملة، ثم في السنة السابعة عام خيبر، السنة السابعة من الهجرة، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عوف ابن مالك الأشجعي: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7. حين أسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 9 أو 8 أو 7 تقريبا. فالآن أسلموا في هذه السنة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، توهم بايعين، الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تونا مبايعينك يا رسول الله. يقول عوف قال: وكنا حديث عهد ببيعة، تونا مبايعينك. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، يعني على ما نبايع الآن، شيء جديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليهم المبايعة تأكيدا لذلك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليهم هذه المبايعة ويؤكد عليهم إسلامهم لما دخلوه. قال: فبسطنا أيدينا للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك الآن؟ احنا بايعناك الآن قبل قليل، طيب الآن بسطنا الأيدي، على من نبايعك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة. ما هي الكلمة الخفيفة؟ عشان اللي راح باله بعيد نرجع الدرس إن شاء الله، ما راح نطول عليكم، خلصنا. أسر، صحيح مسلم، ما جبنا لكم بعد واحد يقول حديث ضعيف ولا من دار قطني يمكن فيه كلام، صحيح مسلم. أسر كلمة خفيفة. يقول عوف رضي الله تعالى عنه قال النبي بصوت عالي، هو حتى نعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعيش السيرة، ترى الهدف من ذلك نعيش السيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بصوت عالي الآن النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هم 9 8 7، والصلوات الخمس، وتطيعوا. قال: ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. أسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالها بصوت خفيف. قال أهل العلم إنما أسرها لأن هذا الأمر ليس واجبا على الجميع بخلاف الأمور الأولى. فبعض الناس ما يستطيع، يبي واسطة، يبي شيء، يبي يكلم فلان، يبي ما يستطيع. بعض الناس من يسجل ألو فلان، ما تعرف فلان إلا أي شيء، السيارة كذا، كل شيء طلب طلب طلب، ما يستطيع أي أحد. فأخفاها النبي أو أسرها أو خفض صوته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لا يستطيعه أي أحد كلش. ما تسأل الناس، يعني تخيل مرات يطيح قلمك ما تقول حق فلان، أنت بالسيارة طاحت منك ورقة، واحد برا تعال افتح الباب، واحد واقف برا تعال كذا. يقول عوف رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني التسعة والثمانية والسبعة، يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. كيف يعني؟ هو على الدابة، ترى مشقة نزلة، يسقط الصوت، ترى سهلة، عطني إياه فلان. قال فلا يسأل أحدا، ينزل من الدابة، فيه نوع مشقة تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة التي أخفاها النبي، يعني قلل صوته وخفض صوته صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلنا نقف ونختم بذلك، وندخل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظك.